بسم الله الرحمن الرحيم.
فليذهب القدس في 60 داهية، فالأقصى مسجد من المساجد، وصلي في أي مسجد كان.
حديث الذكريات.
حتى حدثت معركة الخليج واحتل العراق دولة الكويت،
فهؤلاء قتالهم وقتلهم بكل وسيلة، بالنفس، بالمال، باللسان، حتى الاستشهادي أمر شرعي جائز.
حديث الذكريات.
أن زعيما عربيا شتم القدس، فرددت عليه: فالقدس والأقصى وفلسطين عندي أنا عقيدة وقرآن وعبادة وتاريخ وسيرة.
أحمد القطان.
وأنا أريد أن أحذر من 3 فتن قادمة، والرابعة أدهى وأمر، منها فتنة الأحلام، ثم فتنة السراء والكنز، وكذلك فتنة الدهيماء، والفتنة الأعظم فتنة الدجال.
حديث الذكريات.
ينزعني الله من الشلة القديمة التي كانت تنادي بمبادئ لينين وستالين. شكل الفنانون اتحادا ورفعوا علي قضية.
أحمد القطان.
لا تغدروا،
لا تغلوا،
لا تخون،
لا تكذبوا،
لا تقتلوا طفلا
ولا امرأة
ولا شيخا كبيرا،
ولا تقطعوا شجرة،
ولا تقتلوا داب إلا لمأكلة،
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه.
مغه مغه مغه.
أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
حديث الذكريات.
حديث الذكريات للشيخ
أحمد القطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وها نحن الآن بحضرة فضيلة الشيخ الداعية الكبير الخطيب المعروف، فضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز القطان، في منزله بمدينة الكويت. حياكم الله شيخ.
حياكم الله، ونحبكم في الله أجمعين.
حبك الله الذي أحببتنا من أجلي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته. فضيلة الشيخ، جرت العادة في مثل هذه اللقاءات أن نترك ضيفنا يذكر بطاقته الشخصية.
أحمد بن عبد العزيز القطان، كويتي من مواليد منطقة المرقاب، ولدت عام 1946 ميلادي، متزوج، خريج معهد المعلمين، عملت في التدريس إلى عام 96 ميلادي، ثم تقاعدت متفرغا للدعوة ثم لأبنائي وتربيتهم. وهداني الله عام 1970 ميلادي على يد الشيخ حسن أيوب المصري، نفعنا الله بعلمه ومتعنا الله ببقائه. وفي اليوم الثاني من هدايتي حفظت شريطا له، ثم ألقيت أول درس في مسجد الصبيح في كيفان، ثم باشرت الدروس إلى أن العم أبا يعقوب يوسف الحجي، وزير الأوقاف سابقا ورئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت، اقترح أن أرتقي المنبر، فارتقيت منبر الخطابة عام 76 ميلادي في منطقة الجهراء، وكانت خطبي كلها إيمانية. وبعد 3 سنوات نزلت إلى منطقة الصليبخات في مسجد اسمه مسجد الدوحة، وتحولت الخطب من إيمانية إلى سياسية، وأطلقت على المنبر هناك منبر الدفاع عن المسجد الأقصى، ثم إلى منطقة كيفان في مسجد العلبان، ثم مسجد المزيني على البحر، ثم مسجد الكليب في قرطبة، ثم الآن في مسجد ضاحية جابر العلي. والآن أنا موقوف من الخطابة لمدة عام، ينتهي التوقيف في 17/5 القادم إن شاء الله. وسبب التوقيف دفاعي عن القدس والأقصى لما هاجمه زعيم عربي وقال: فليذهب القدس في 60 داهية، فالأقصى مسجد من المساجد، وصلي في أي مسجد كان، وضموا دولة إسرائيل إلى الأشقاء الأعضاء في الجامعة العربية. رددت عليه قائلا أنه صمت دهرا ونطق كفرا، وأخذته أدافع عن القدس والأقصى، فتم توقيفي. الآن بفضل الله لي برامج في الفضائيات وفي الإذاعة، وداخل الكويت في لجان العمل الاجتماعي والإسلامي، وفي مخيمات جمعية الإصلاح، ولا يكاد يمر يوم إلا واللي فيه محاضرة أو محاضرتان، والحمد لله.
فضيلة الشيخ، لن نكثر من السيرة الذاتية، فقد يقرأها الناس في بعض كتبكم أو شيء من ذلك، لكن إنما نريد أن نواكب شيئا من طرحكم الذي دام فترة من خلال الأشرطة التي تلقيناها منذ أكثر من 20 عاما، وهي تصلنا في المملكة، تحمل لهيبا حارا ساخنا في النقد للواقع المجتمع، وربما طال شيئا من السياسة ونقد الأشخاص، ولربما تم ذكر بعض الرموز من على المنبر. هل كان هذا شيخ منهجا لكم في السابق؟ ترجون من خلاله نتائج معينة؟ ثم إذا كان كذلك هل تحقق شيء من هذه النتائج؟
نعم، كانت المرحلة مرحلة الدعوة من أواخر الستينات إلى أوائل التسعينات تحتاج إلى إحياء الروح الإيمانية والمعنوية عند الدعاة، وهذا لا يكون إلا بالخطب الحماسية القوية التي تلهب المشاعر وتحرك الجماهير الممزوجة بالمعاني الإيمانية المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومتابعة الأحداث، حيث أن هذه المرحلة الزمنية كانت مرحلة التآمر على الصحوة وعلى الدعوة، أنتجت مجموعة من الخطباء الشبان، موجود منهم الكثير الآن في المملكة وفي دول الخليج وغيرها، يتكلمون بنبض الشارع المسلم بدعوة واضحة بينة قوية، التف حولهم الشباب وصحت الأمة وانتشرت الصحوة وطارت بذورها في مشارق الأرض ومغاربها، وسقاها الله وقويت شجرتها، وما ضرها تقطيع بعض قصونها، فإن ذلك دعم جذعها وعروقها في باطن الأرض، فأصبحت أصلها ثابت وفرعها في السماء، لا يقدر عليها الجبابرة ولا الطغاة، حتى حدثت معركة الخليج واحتل العراق دولة الكويت، وجاء الحلفاء واستخدموا في تحرير دولة الكويت أسلوبا جديدا غير معهودا في حروبهم، وهو القصف الجوي المكثف، ثم بعد ذلك الاستعانة بالمسلمين والعرب في تمشيط الأرض وفتح البلاد. فانتبهت ساعتها لهذا الأسلوب وقلت أخشى أن يستخدم هذا الأسلوب في المستقبل في قمع مواقع الجهاد في العالم الإسلامي، واتهام بالإرهاب واتهام الصحوة والدعوة بالإرهاب، فغيرت منهج وأسلوب الخطابة عندي، خفضت من حدة الحماس إلى حماس معتدل وإلى طرح تربوي بعد تحرير الكويت مباشرة، وتعجب الناس لهذا، ثم اتجهت إلى العمل الخيري، وعلمت أن الصحوة الآن تحتاج إلى مثل هذا الأسلوب وهذا الطرح، وأن من الخطورة بمكان إذا ظللنا كخطباء نهيجهم من خلال المنابر والمساجد، ثم يقومون يصطدمون بعد ذلك بأنظمتهم، ثم تقوم أنظمتهم فتستعين بالشرق والغرب من القوى الكبرى وغيرها، فإن الدعوة ستسحب وستودع في السجون والمعتقلات، وأن أبناء الناس الأمانة بين أيدينا لن يصلوا إلى أهلهم سالمين، إما مقتولين أو مشردين. فقمت بجولة أنا وأخي الشيخ جاسم الياسين، وحملنا الملف بالطرح الجديد والأسلوب الجديد، ودرنا في العالم نبلغ هذا الطرح الجديد، والحمد لله اقتنع بنا كثير من الخطباء والعلماء والدعاة والمفكرين، واستطعنا خلال 11 عام أن نحافظ على الصحوة وعلى الدعوة، ونحافظ على مكتسباتها، ونحافظ على العمل الخيري، حتى حدث ما توقعناه أن جاء هذا الإعصار الذي يحمل تهمة الإرهاب، ويتعدى بهذه التهمة على الذين يريدون تحرير أرضهم وعرضهم، فيصفهم بالإرهاب كما وصف المجاهدين وحماس في فلسطين، والمجاهدين في كشمير، والمجاهدين في أماكن أخرى. وهؤلاء المجاهدون جميع الأعراف الدولية والأديان السماوية وكل البشر في كل الأرض في كل زمان يقولون أنهم أهل حق، ويحق لهم أن يدفعوا المعتدي والمحتل، وأن ينتزعوا حقوقهم من أيدي أعدائهم، إلا هذا الإعصار الجديد الذي وصفهم لأول مرة في تاريخ البشرية بأن من يفعل هذا فهو إرهابي. هذا لم يحدث، يعني ما سمعنا أبدا في تاريخ البشرية أن وجهت هذه التهمة للمظلوم المسحوق المعذب المضطهد المحتل المشرد أبدا. فأصبح من الضروري الآن أن نتنادى بصوت الحكمة والرفق، وأن لا نتناطح مع هذا الإعصار، وأن نجمع الكلمة ونوحد الصف، ونعيش مرحلة الاستعداد
حتى يمر، ثم بعد ذلك يحقق الله وعده، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأنا أدعو الدعاة أن لا يصطدموا مع أنظمتهم ولا حكوماتهم، بل يتعاونون معهم لإنشاء وإنماء المشروع الإسلامي، وأن يستفيدوا من كل إيجابية، وأن لا يتحولوا إلى معاول هدم، وأن يحرصوا على وحدة الصف وجمع الكلمة، وأن ينموا كل خير بين أيديهم، وأن يعودوا عند التنازع إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، وأن يلتفوا حول علماء الشريعة ما استطاعوا، وأن يحرصوا على جميع مكتسباتهم، وأن لا يعطوا أعداءهم مستمسكات لقمعهم وضربهم وتشريدهم. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متاه، قل عسى أن يكون غريبا.
فضيلة الشيخ، هل نفهم من هذا أن لا زالت صلاحية ما طرحته في السابق من الطرح عبر الأشرطة لا زال صالحا الآن للتداول والسماع في هذا الوقت؟
ما طرحته في الماضي أرى أنه كله حق، أني ذكرت آيات وأحاديث وقصص من القرآن والسنة وربطتها في الواقع وربطت السيرة في الواقع، وإنما الذي أعنيه أنه لا يصلح الآن بالتحديد هو الاصطدام مع الأنظمة وذكر أسمائها وأسماء الهيئات والمؤسسات وأسماء الأشخاص، أو تكفيرهم أو تضليلهم من على المنبر، وإنما نشتغل الآن بتنمية الأخوة في الله والمحبة في الله وتنمية الإيمان والتمسك بالكتاب والسنة وإصلاح ذات البين. وأؤكد مرة ثانية أن نتفرغ تماما لإصلاح ذات البين والاعتصام جميعا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب.
شيخنا، الآن بالنسبة للخطبة الآن الذين يعيشون نخوة الحماس، هم ينطلقون منطلقات أيضا شرعية، نصوصها في كتاب الله والجهاد في سبيل الله والدعوة للجهاد، وأيضا الإعداد كما قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم ترهبون به عدو الله وعدوكم، فهذه منطلقاتهم أيضا شرعية. أنت الآن تقول يا شيخ أنها مرحلة ليست مناسبة، المرحلة هل هي مرحلة منطقة ومكان وزمان ثم ستزول هذه المرحلة ونعود لما كنا عليه سابقا، أم مرحلة تغيير إلى الأبد؟
لا، كلمة مرحلة تدل على أنها ليست للأبد، وإنما مرحلة من المراحل. نعم، لأن من الخطأ الكبير الآن أمام هذه الهجمة الشرسة التي جاءتنا من أعدائنا من اليهود والنصارى وأوليائهم، أن نسقط مرحلة المدينة المنورة الجهادية، مرحلة فتح مكة والطائف والانتصارات الكبيرة التي حققها الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نسقطها على العهد المكي. الآن الأمة الإسلامية تعيش العهد المكي، وفي العهد المكي نمى النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلمين العقيدة، عقيدة التوحيد، وأمرهم بالصبر، وأمرهم أن يكفوا أيديهم، وأخرج مجموعة منهم إلى الحبشة ووراء البحار، وهدى الله على يدهم الملك النجاشي في أرض لا يظلم فيها، لكي يحافظ على مادة الدعوة وعناصر التوحيد. إذا ما تعرضت الدعوة إلى حرب إبادة على يد قريش، يكون هناك عينة منهم على وجه الأرض تبدأ الانطلاق من جديد في العالم. لهذا ما استعاد جعفر وإخوانه من الحبشة رضي الله عنهم إلا بعد أن استأصل اليهود تماما من جزيرة العرب، وفتح آخر معاقلهم وقلاعهم في خيبر، ثم أعطى صمام الأمان والحذر منهم، فقال لا يبقين دينان في جزيرة العرب. وأما الزراعين اليهود في الأراضي يجلون منها عند حدوث أي خيانة، فعهدهم مؤقت. هنا فقط استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقق بأقصر وقت وأقل الضحايا والتكاليف الدولة الإيمانية الراسخة في جزيرة العرب. هذه الظروف من الخطأ إسقاطها الآن على الأمة الإسلامية التي تعيش ظروف العهد المكي الأول أمام عدو شرس يملك آلة عسكرية ذات دمار شامل، ولا يواجهك برجاله، إنما حربه حرب نساء، يضرب الزر من قاعدة بحرية في حامل الطائرات فتأتيك القذيفة في أي موقع تكون، فلا ترى من أين جاءت، فليست على بطولة العرب التي كانت تواجه الرجال بالرجال. فالآن صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. الآن يا خباب، لقد كان من قبلكم ممن آمن يوضع الرجل في حفرة ثم ينشر بالمنشار من رأسه إلى أخمص قدمه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يرده عن دينه شيء، والذي نفس محمد بيده ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، غير أنكم قوم تستعجلون. الآن لا نريد المنبت الذي لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، وإنما نريد من لي بمثل مشيك المعتدل تمشي الهوينة وتجي في الأول.
شيخ، الآن قبل أن نغادر المرحلة من عام 76 إلى عام 90 تقريبا، المرحلة الحماسية، هل تعرض الشيخ أحمد أو تجربة الشيخ أحمد في مواجهة بعض الظلم أو بعض الخطأ من الجهات الرسمية؟ هل قوبل بردات فعل كانت مؤذية للشيخ في ذلك الوقت؟
قبل أن أجيب على هذا السؤال، أنا أستثني من منهجي وخطتي هذه المواقع الجهادية، فكلامي هذا للمواقع السلمية والمواقع المدنية، أما المواقع الجهادية فهي تستمر على جهادها، كجهاد المسلمين داخل فلسطين وجهاد المسلمين داخل كشمير وغيرها من مواقع الجهاد، وإنما أنا أعني المواقع المدنية السلمية في أوطاننا العربية والإسلامية التي لم تتعرض للاحتلال من العدو. كما أنني أستثني هذا، وهناك خطوط حمراء عندي في هذه القضية، أستثني من منهجي هذا المعتدل كل من يهجم على القدس ماديا أو معنويا والأقصى وفلسطين. فالقدس والأقصى وفلسطين عندي أنا عقيدة وقرآن وعبادة وتاريخ وسيرة. أما قرآن فقد قال عنه سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأما عقيدة فأرض القدس وفلسطين هي أرض المحشر وأرض المنشر. وأما سيرة فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو أول المجاهدين لفتحها، فقد حاربهم في مؤتة وحاربهم بنفسه في تبوك، وجهز جيش أسامة لكي يقتل من قتل أباه من الرومان وأوليائهم، وبشر الطائفة المؤمنة الثابتة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وسبب توقيفي عن الخطابة أن زعيما عربيا شتم القدس، فرددت عليه ودافعت عن القدس، وأرد على كل زعيم كائنا من كان بلا استثناء إذا ما هاجم القدس والأقصى وفلسطين، فهذا عهدي مع الله سبحانه.
فضيلة الشيخ، السؤال المطروح الآن، أعلنت أن هذا المنبر سيكون منبر الدفاع عن المسجد الأقصى، واستمر ظنه لمدة 10 سنوات متوالية. طيب، هذا الآن أيضا هي فقط يعني معناه أنها إعلان الثورة ضد اليهود حتى تحرر فلسطين.
لماذا ضد اليهود؟ لأن اليهود العدو الذي أجمع العالم على ظلمه وطغيانه وجبروته، فليس هناك من يختلف لا من العرب ولا من المسلمين على أنه هو العدو الأول.
طيب شيخ، من يسير اليهود ومن يدعمهم ومن يقف وراءهم؟ يعني ليس من المعقول أن نقف عند الفروع وننسى الأصول. شيخ،
نحن عندما نجاهد تضبطنا الضوابط الشرعية والإسلامية في الجهاد ضد عدونا. أما اليهود فكل الشعب اليهودي بنسائه وأطفاله ورجاله وشيوخه وحكومته وعلمائه غزاة محتلون جاءوا إلى أرضنا لا يلدون إلا فاجرا كفارا، فهؤلاء قتالهم وقتلهم بكل وسيلة حتى الاستشهاد أمر شرعي جائز. وأما من يقوم بدعمهم معنويا أو ماديا تضبطنا تجاهه ضوابط شرعية، فلا يجوز قتل المدنيين منهم أو تدمير المنشآت المدنية، والسبب أن لنا عندهم دعوة ولنا عندهم صحوة، وحققنا مكاسب عظيمة، وهدى الله على أيدي الدعاة والمنظمات الإسلامية عشرات الألوف منهم، وإن هناك من المسلمين في أمريكا ما يقارب من 10 ملايين ومثلها في أوروبا أو يزيد من هذا، فنحن علينا أن نحافظ على جهودهم وأن نحترم جهودهم وأن لا نضيع ذلك الجهد ولا نهدر تلك المكاسب، وعلينا أن نقف سندا لأولئك الدعاة في تلك الديار. وأنا أرى من أراد أن يجاهد في تلك الديار لا بالتفجير ولا بالصاروخ ولا بالقنبلة ولا بالاغتيال ولا بقتل المدنيين ولا بالطائرات، من أراد أن يجاهد يجاهد بالدعوة، يجاهد بالفضائيات، يجاهد بعرض الإسلام بلغتهم، بتحسين صورة الإسلام وهو حسن، لكن حتى نطرد التشويه الذي جاء من الصليبية الحاقدة واليهودية الحاقدة، فنحسن صورة الإسلام عندهم، نستأجر محطات، فهذا الانترنت جاهد من خلاله، هذه الفضائيات جاهد من خلالها، واطرح طرحك الحضاري الإسلامي الذي استوعب بحضارته العظيمة حضارة الروم وحضارة الفرس وحضارة دول عظمى كانت أيام الفاتحين، وهذا هو الفتح الحضاري المنتظر، وهذا هو النوع الجهادي المطلوب. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمرنا بجهادهم ذكر ثلاثة أنواع من الجهاد: بالنفس، بالمال، باللسان. فلماذا فقط نفهم من الجهاد بالنفس؟ ثم علينا أن نتذكر أن أعظم فتح حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعوة لم تطلق فيه رصاصة واحدة ولا سهم واحد، وهو فتح الحديبية، وقال الله عنه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ولأول مرة نستمع إلى كلمة فتح ولم يضرب بها بسيف أو رمح أو نبل أو منجنيق. إذن أي فتح هذا؟ هذا فتح من نوع آخر، هذا فتح القلوب، فتح قلوب العباد بالحق واستخلاص الحق عن طريق القوانين التي يسنها العدو، فإن هناك من يستفيد منها وعن طريقها يتوصل إلى جميع حقوقه بإذن الله لو عرف كيف يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. عند ذلك سترى بإذن الله الفتح الحضاري المنتظر، ولعل فتح القسطنطينية من جديد قد يكون بمثل هذا الأسلوب. والله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم أن العاقبة للمتقين وأن الأرض للصالحين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
فضيلة الشيخ، الآن نعتبر أنك من على المنبر تنطلق من عقيدة وهو أنك في جهاد وأنك مرابط الآن من خلال ما هذا ما فهمته من خلال طرحك، يعني جميع خطبك الآن متعلقة بالمسجد الأقصى، هذا صحيح؟ هل هذا ينطبق على غيرك من الخطباء؟
أرجو أن يتبنى كل خطباء الأمة الإسلامية الدفاع عن المسجد الأقصى.
طيب ما نصيب بقية الموضوعات الأخرى المهمة؟
لا شك أنه كل حدث يحدث في العالم، محلي أو عربي أو إسلامي أو خارجي، يؤثر فينا في أمر ديننا ودنيانا، أتعرض له، لأن المسلمين ما جاءوا إلى المسجد إلا ليصلوا إلى الجواب والحكم الإسلامي في هذه القضية التي تشغل بالهم. ولكن لا يغيب عني وأنا ألقي الخطبة أن أذكر قضية الأساس، قضية القدس والأقصى، بكلمة، بجملة، بآية، ببيت، بحكمة، الخطبة الأولى أو الخطبة الثانية أو ربط الواقع بهذه القضية المحورية الهامة الحيوية. ثم الخطبة بإمكانها أن تتضمن أمرا عقيديا وسيرة وفقه وإيمان، فهذا ما يمنع، حيث أن الإسلام والقرآن عندما يعرض عليك المعاني لا يعرضها عليك مبوبة مفصلة مفهرسة، وإنما دائما تجده بينما يتكلم عن الغيب واليوم الآخر يتكلم عن العبادة، يتكلم عن الشعائر التعبدية، عن الشرائع القانونية، عن الأخلاق والسلوك، عن العبادة. قد تجد هذا في آية واحدة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، هذا بيع وتجارة في السوق، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، هذا اليوم الآخر وهذا الغيب، وهكذا الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر الخطباء والوعاظ والدعاة إلى تبني قضية القدس والأقصى، فهي القضية التي تدور عليها الآن وفي المستقبل الملاحم، والتي بين عليه الصلاة والسلام أن إن كانت هناك ملاحم ستحدث ستدور حول هذه القضية، وجميع المؤشرات تقول بهذا الآن. وأنا أريد أن أحذر من ثلاث فتن قادمة نسأل الله العافية منها، والرابعة أدهى وأمر، منها فتنة الأحلاس ستدوم 12 عاما، ثم فتنة السراء والكنز وهو جبل يخرج في نهر الفرات بعد أن ينحسر، ثبت هذا في أحاديث صحيحة. والآن تركيا تجهز 15 سد لكي تمنع الفرات من أن يصب قطرة واحدة في العراق، وبعدها سيظهر الجبل ويقتتل عليه الناس، يقتل من كل 9 7 ومن كل 199، يعني حرب إبادة ستشن على العالم العربي بمذابحه على طمعه. ويوم أن تتعلق القلوب بالذهب لا يعرف الإنسان القيمة، إذا طغت القيمة ضاعت القيمة، ونحن نلتزم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نذهب إليه ولا نأخذ منه ولا نقتتل عليه، وقد يحدث غدا ونحن لا ندري. وكذلك فتلة الدهيماء، تصغير دهماء، وهم الرعاء العامة الذين يستخدمهم الشرق والغرب الآن في ذبح المسلمين عندما يريدون تحقيق أي خطة استراتيجية. هؤلاء الدهيماء لا نشترك معهم ولا نشارك في مخططاتهم، ونبتعد عنهم، ونحوز أبناءنا ودعوتنا ودعاتنا من دماء الناس ومن أموال الناس. والفتنة الأكبر والفتنة الأعظم فتنة الدجال القادمة عاجلا أو آجلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر في أحاديثه: بادروا بالأعمال فتنا، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وقال: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا، فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. ولا شك عندما تختلط الأمور وينتشر الفساد ويأتي الهرج، القتل القتل، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، فعلى الإنسان أن يحوز أهله ودعوته ودعاته ومن كان منهم في سبيل، وأن يحفظهم من هذه الفتن ومضلات الفتن.
جزاكم الله خير، نعوذ بالله من الفتن. الشيخ، نرجع إلى يمكن بداية التعريف، ذكرت أنه بعدما هداك الله، وذكرت الشيخ حسن أيوب حفظه الله أنه له تأثير في حياتك، هل كان ما قبل يختلف عما بعد، وما هي مرحلة التغيير تأثرت في حياتك؟
في عام 69 هو العام الذي تخرجت فيه مدرسا، يسر الله لي سبحانه وتعالى أن أتزوج من امرأة صالحة محجبة متدينة، وكانت البداية بداية الصلاح بهذا. وأنا دائما أنصح وأقول: إذا عجزتم عن هداية إنسان فزوجوه امرأة صالحة، فقد يحوز على شطر الدين من خلال هذا الزواج. وأخذت تعينني على الخير، وينزعني الله من الشلة القديمة التي كانت تنادي بمبادئ لينين وستالين إلى شلة جديدة قد يكون عندها بعض المعاصي لكنها ليست معاصي فكرية إلحادية كفرية. وهذه مرحلة، وأنا أنصح الدعاة إذا رأوا هذا النوع من الناس أن يتدرجوا بهم وأن ينقلونهم من مرحلة إلى مرحلة. ثم هيأ الله لي بعد ذلك صديقا متدينا، وكنت معه في مكتبة المدرسة ألتقي به كثيرا وأسمع منه. ثم بعد ذلك جاء الله بالشيخ حسن طنون السوداني فسمعنا به، ثم جاء الله بالشيخ حسن أيوب المصري فاستمعت إليه فهداني الله. ومن ذلك التاريخ إلى اليوم حسناتي تصب في ميزانه، فالحديث يقول: لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. لهذا لا تزهدوا في دعوة الناس وهداية الناس، لعل من بينهم مجدد وأنتم لا تعلمون.
شيخنا، أنا من خلال تتبع لأشرطتكم أرى هناك مجموعة من الأشرطة تهتم بالفن، وأذكر أنك في أحد خطبك ذكرت أنك كنت ممثلا فترة من الزمن، متى كانت هذه المرحلة وما أسوأ؟
هذه المرحلة هي مرحلة المراهقة، يعني لما كان عمري 15 عاما إلى عام التخرج كنت أعزف العود وأغني لنفسي وأمثل في الإذاعة والتلفزيون. ثم هداني الله سبحانه وتعالى وانتشرني من مستنقع ما ما يسمونه بالفن. فبعدها عملت مجموعة من الأشرطة سميتها العفن الفني، وعلى ضوئها شكل الفنانون اتحادا ورفعوا علي قضية، فالحمد لله كسبت هذه القضية، وتطوع 4 من المحامين الشباب بالدفاع عني وعن الإسلام. وأنا أقول ما يقوله يعني الشيخ أحمد الشرباصي بأنه إذا اهتدى الفنان وتفنن الخطيب كون ذلك دعوة عظيمة تجذب الشباب. ودليلي على ذلك ما يقوم به الداعية الآن عمرو خالد حفظه الله بجذب هؤلاء الشباب بأسلوبه وطرحه وبساطته وعفويته وربطه بالواقع، فانجذبت إليه القلوب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر الصالحين والمصلحين فيما بيننا.
شيخ أحمد، هل ترى أنه من الفن في الواقع في الوضع الحالي الآن أنه وسيلة إصلاح؟
نعم، إن مجموعة الفنانين التائبين والفنانات التائبات الآن تحولوا إلى دعاة يستخدمون خبرتهم في هذا المجال، وهدى الله على أيديهم من إخوانهم في المجال الفني، وأنا أدعوهم إلى أن يكون عملهم مؤسسي ولا يكون فردي. فزماننا اليوم ليس زمان عمل فردي، الهد منظم، لابد أن يكون البناء منظم. وأني أدعو هؤلاء الفنانين أن يلتحموا مع الفنان الداعية عمرو خالد. لماذا أسميه فنان؟ لأن طرحه يطرح بفن، دعوة بفن، أن يلتحموا معه ويتحدوا معه ويحولوا عملهم هذا إلى عمل مؤسسي. أدعو هذا، وأدعوهم أن لا يصطدموا مع النظام أيا كان ذلك النظام، وأن يتفرغوا في دعوتهم من خلال عملهم الدعوي المؤسسي إلى الجانب الخيري، وأعني بالخيري الخيري المكشوف الذي يهتم بالإنسان، ويتجنب كل عمل سري. فزماننا اليوم لا يستطيع أحد أن يخفي شيء، فأنت كن واضحا في دعوتك، معمرا غير مدمر، شعارك الرفق والحكمة، لن تجد من يمنعك. أما أنك تعمل في الظلام وتحاول أن تظهر بوجهين ولونين وذوقين، فسيأتي من يتجسس ويتحسس فينقل عنك ما ليس فيك، ويوجه إليك زورا وبهتانا تهما أنت في غنى عنها، فتجر الدمار على نفسك ودعوتك.
أنا أقصد أن هناك الآن الواقع مثل بعض الفنانين المشهورين يقول نحن نحتسب في التربية ونحن نربي ونحن الآن نصنع قدوات ونعالج المشاكل. حتى يمكن في آخر لقاء طلعت عليه كما أحد المخرجات التي انتشر لها بعض الأفلام الساقطة التي فيها من الجنس ما لا يستباح عادة، وهي تدعي أنها امرأة مصلحة وتريد أن تكشف للناس الواقع الحقيقي وتحذرهم من أشياء قد يقعون وتواجههم في حياتهم. فما رأيك مثل هذه الأساليب؟ هل هم فعلا يعتبر عمل وعمل إصلاحي؟
نحن دعوتنا شرعية، ولابد أن تكون وسائلها شرعية، وليس عندنا ما يقول الغاية تبرر الوسيلة، وعلينا أن نبذل ونقول الطيب، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، وعلينا أيضا أن نلتزم بالقيم الإسلامية والمبادئ الإسلامية. فالأخلاق والقيم ليست ثوبا نلبسه متى اشتهينا وننزعه متى أردنا، بل هو من الثوابت: لا تغدروا، لا تغلوا، لا تخونوا، لا تكذبوا، لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تقطعوا شجرة، ولا تقتلوا دابة إلا لمأكلة، ستمرون بأقوام قد فرقوا أنفسهم في العبادات فاتركوهم وما فرقوا أنفسهم له. هذه وصايا الصديق ووصايا النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن محكومون بهذه المبادئ. فليس كل من جاء بدعوة أنه يحمل رسالة لكي يعالج مشكلة يستخدم أساليب شيطانية من أجل تحقيق هذه الرسالة. هذه دعوة، والله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن أنها مجرد دعوة، لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تمنع الدمار إذا جاء الدمار. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، غرباء، أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض مع أنهم أولو بقية وغرباء، إلا أن همتهم تصلح الأرض كلها، ينهون عن الفساد في الأرض، إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. هؤلاء يتبعون الترف والإجرام والظلم ويزعمون أنهم يؤدون رسالة لخدمة الإنسانية وتصليح المجتمع، لكنهم يدمرون ولا يعمرون. أين صمام الأمان إذن؟ عند المصلحين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فإذا أردت أن تكون من أهلها وكفوا لحمل هذه الرسالة، كن من المصلحين. كذلك إذا نزل الدمار، فإن الله سبحانه وتعالى لا تجوز وتمر عليه مزاعم أولئك أنهم يقدمون رسائل لعلاج المشكلات وإنقاذ، لا. قال تعالى في كتابه الكريم: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. يلاحظ هنا كيف أن الله أرجعهم إلى مواقع الترف من الملاهي والبارات والغناء والمسارح والرقص والفن، لأن هذه في قلوبهم وليس السكن في قلوبهم، أخر السكن. فالذي يعيش بهالأماكن هذه ما يريد السكن، ولا يريد زوجته، ولا يريد أولاده، ولا همه البيت، ولا هم التماسك الأسري، ولا إنشاء الأولاد والذرية الصالحة. لا، ارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم، آخر شيء، لعلكم تسألون. لن يجدوا من يسألهم، لأنهم سيجدون الدمار الذي يعم الجميع. لعلكم تسألون، قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين. هل هذه دعوة حقيقية أم ادعاء؟ الله يقول لا، هذه ليست حقيقة. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فهي مجرد دعوة وادعاء لا حقيقة له في الواقع ولا في القلب. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. يعبثون يلعبون، يقول نقدم رسالة، أيهات أيهات، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. لو كان التعمير باللهو، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بهذه التسميات المزورة.
فضيلة الشيخ، لعلي أطلب منك الآن رسالة توجهها إلى خطبائنا في أنحاء الأرض.
أدعو جميع خطباء الأمة أن تدعو إلى وحدة الصف وجمع الكلمة والاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه، والتنادي إلى المحبة في الله، وأن نقيم دولة الإسلام في قلوبنا قبل أن تقام في شوارعنا، وأن ندعو إلى إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، وأن نلتف حول علماء الشريعة، وأن نحافظ على كل إيجابية ومكتسب، وأن نجعل قضيتنا قضية القدس والأقصى، وأن نبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى بلغات الأقوام عن طريق أجهزتهم ومن خلال قوانينهم بالحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن، ولا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، وأن نحذر من التطبيع مع العدو والكيان الصهيوني الذي يدعو إلى التركيع ثم بعد ذلك الاستسلام، ولنتذكر الأمم المؤمنة التي حققت انتصارات، وكأي من نبي قاتل معه ربيون، وفي قراءة نافع قتل معه ربيون، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا معاشر الخطباء والوعاظ والدعاة والمربين، أعدوا صلاح الدين، عيشوا مرحلة الإعداد، برمجوا أجهزة التربية، خذوا الأبناء إلى المساجد في الصلوات الخمس، وأعطوا أبناءكم أيها الآباء والأمهات والدعاة العاطفة الصادقة، وعلموهم حقيقة الولاء والبراء، واجعلوا الدين في قلوبهم، وارتقوا بهم إلى مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والحذر من العنف والانفعال، فإن الإنسان برفقه وتلطفه يحقق أهدافه ولو بعد موته. قال تعالى عن أصحاب الكهف: كيف حققوا أهدافهم بالتلطف ولو بعد الموت، لما بعثهم قال بعضهم لبعض: فابعثوا بأحدكم بوارقكم هذه إلى المدينة. بعثوا واحد وليس جمهور كثرة وجماعة وضجيج ومظاهرات وصخب. انتقوا أطيب واحد فيهم وألطف واحد فيهم، لأنه سيكون سفيرهم وسفير الإسلام الذي في قلوبهم، إنه يريد أن يبين الصورة الصحيحة للمسلم الصحيح أمام عدو هاتك فاتك. بعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعام. ليس معنى هذا الظروف تحدنا إلى الحرام، لا، فلينظر أيها أزكى طعام، فليأتكم برزق منه، ما يغيب أنه رزق الله ولو كانت فلوس من جيوبنا. وليتلطف 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 ولا يشعرن بكم أحدا، إن دائما الصخب في طلب الحاجات ينبه العداوات ويفوت الحاجات. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. فماذا حدث بعد هذا التلطف وطلب الرزق؟ أنعاد بالطعام والرزق، ثم أنزل الله عليهم فأماتهم الموت، فجاء الناس واختصموا فيهم، فمن الذي غلب في النهاية؟ المؤمنون الذين اتخذوا المسجد وجعلوهم قدوة وأسوة للأجيال. إلى يومنا هذا نقرأ سورة الكهف وقصتهم كل جمعة، بيننا وبينهم المحبة والأخوة، فلم يؤثر فينا البعد الزماني والمكان. حققوا أهدافهم بهذا الأسلوب، بالتلطف والثبات على الحق والمطعم الحلال والرزق من الله ولو كانوا أمواتا. وهكذا، فرب إنسان حي لكنه يجر الدمار، ورب إنسان مات ولكنه خلف من ورائه من الوسائل والأساليب والعلوم ما الأحياء ينتفعون به. هل مات ابن تيمية؟ هل مات ابن القيم؟ هل مات ابن كثير؟ هل مات محمد بن عبد الوهاب؟ ها هم أحياء بكتبهم وعلومهم. فنسأل الله سبحانه، لا إله غيره ولا رب سواه، يقظة إيمانية تنجينا بها من مصارع الغفلات. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم اجعلنا لجميع المسلمين هينين لينين سمحين حبيبين قريبين، كالأرض الذلول يطؤه الكبير والصغير، وكالسحاب يظل البعيد والقريب، وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب. وجعلنا لجميع الناس الذين لا يحاربوننا، جعلنا كالشمس تشرق على الجميع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، وأحسن تفضيل.